والأول مستغن بمولاه المالك الحي الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه، فما للعبد وما للجزع والهلع، وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به وأفناه، فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه، ويرى تدبيره هو موجب الحكمة، فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته إلى المالك الحق، فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، وهو فقير إليه دون ما سواه، فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولم يقل أن استغنى، بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤيته غنى نفسه.
حسن. هنا يشير في هذه العبارات شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مسألتين، إحداهما: ما الدليل على أن هذا الغني إنما يرى البراءة، فقره البراءة من رؤية الملكة، لا يرى نفسه مالكا، وإنما المالك هو الله عز وجل؟ قال: عند الامتحان، فإذا امتحن في ماله لا يجزى، لكن ذلك المتعلق بالمال لا. الأول يرى أن الله سبحانه هو الذي أعطاه المال وهو الذي أخذه، تماما مثل الوديعة، إذا مات للإنسان عزيز عليه ولده توفي يراه وديعة، الله آتاه إياه والله سبحانه وتعالى استرد وديعة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا يقول صاحب المال. فتجده إذا خسر صفقة لا يجزى، وإنما يسلم لمالك الملك ويؤمن بالقضاء والقدر، ويقول لمن حوله ممن جزع: لو قدر لكان، فيطيب قلبه وتصفو نفسه، وإذا أبقى الله له شيئا من المال انشغل به وربما بورك له. القسم الثاني لا، لأنه يرى هذا المال ماله، فكيف خسر هذه الصفقة؟ كيف وقعت هذه الجائحة؟ كيف؟ فتجده يحزن ويغضب ويحسد، وربما أصيب بمرض بالأمراض التي هي أمراض مفاجئة في مثل هذه الحالة. طيب، أين أنت من إدراك حقيقة أن المال مال الله، وأن الملك، أن الله هو الذي أتاك هذا المال، وأنك لست مالكا لهذا المال، لست مالكا له، وإنما الله أتاك إياه؟ هذه الرؤية وهذا المنطق الدقيق جدا جدا هو الأمر العظيم الذي ينبغي أن تربى عليه القلوب، وأنا أقول تربية القلوب عليها فيها صعوبة، كما قلنا في أنواع الفقر نحن خارج الدرجات، لكن لا بد أيضا أن نعود أنفسنا على أن تكون قلوبنا مدركة لهذه الحقيقة، حقيقة كبرى، أن الملك لله، كما أننا نوقن أن المرجع إليه والمآب إليه والموت حق لا بد منه والوقوف بين يدي الله حق. يا أخي أيضا هذه مثلها، الملك ملك الله، المال ذاهب والدنيا ذاهب، وسنن الله في الحياة والموت جارية، كذلك أيضا سننه في الغنى والفقر، يفقر ويغني. لماذا نحن في الحياة والموت نسلم وفي الفقر والغنى نعترض؟ والكل قدر الله عز وجل وأمره، المال ليس أغلى من الحياة، المال ليس أغلى من الحياة أبدا، ومع ذلك قد يموت أعز الناس لدى الإنسان وعمره 20 سنة أو 30 سنة في عز شباب. ففي هذا الباب إذا ذكر الإنسان بالله عز وجل وأن الله استودع وقدر قد يلين الإنسان ويسلم ويؤجر، لكن عند المال لا. كيف؟ والله أنا كنت كان عندي كذا وعندي كذا، وتسلط عليه فلان وكذا وكذا وكذا، ويعترض ويتحسر. هذا لله، ألا تسلم الأمر لله عز وجل وتعلم أن الملك ملك الله عز وجل وأن الله آتاك إياه واسترد. كنت تاجرا كبيرا والآن مستور الحال، الحمد لله، احمد ربك، فيه أناس دونك بدرجة. المسألة الثانية التي ينبه إليها ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقه الدقيق على الآية في سورة العلق: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهذا تعليق جميل جدا. إن الإنسان لا يطغى أن رآه، رؤية النفس، ولم يقل أنه غني. ليه؟ قال لأن عندنا أمثلة لأناس كانوا أغنياء وكانوا ملوكا وما طغوا. انظر إلى نبي الله داود ونبي الله سليمان الذي آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، يعني لن توجد حضارة مهما بلغت تقنياتها أن تصل ولا إلى عشر معشار ملك سليمان. داود وسليمان منطقة الطير، سخر الله له الشياطين يغوصون يأتون له بما يشاء، ينفذون له ما يشاء. سخر الله له الريح تحمله وتجري رخانه، ومع ذلك تجد: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. شوف الشكر، قمة الملك يصحبها شكر لله عز وجل. وكذلك أيضا بالنسبة لي الغنى والثرى، وجد من هو ثري، وجد من هو غني، لكنه لم يطغى. فهذا هو الذي عرف إن الإنسان لا يطغى، المشكلة أن رآه استغنى. هذا الانتفاخ هو المشكلة، انتفاخ المال، انتفاخ الملك، انتفاخ المنصب، انتفاخ الجاه. وهذا الانتفاخ لا يخرجها هذا المسكين عن أن يكون من لحم ودم، يمرض ويسقم وسيموت وهو بين حياته وموته يحمل العذرة، بطنه مليء بالروائح التي لو إنها انفجرت على غير وجهها الطبيعي ما جلس معك أحد، والله ما سكنك لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا أحد، تحملها في بطنك ليلا ونهار. وهذا قاله بعض السلف: وأنت بين ذلك، أولك نطفة مبرة وآخرك جيفة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. لو منعت من إخراج البول أو إخراج الغائط لضاقت عليك الدنيا من أولها. فمن الذي سهل لك ذلك ويسره؟ أين أنت حتى تطغى وتستكبر؟ فالمشكلة هي رؤية النفس. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وخذها قياس على كل من تخالطه. انظر، صاحب المال أو المنصب إذا كان من العقلاء تجد ماله ومنصبه لا يزيده إلا تواضع، وعكسه بالعكس. ذلك والعياذ بالله الذي يرى نفسه تجد المنصب ينتفخ به حتى من أقرب الناس إليه، لأنه ارتقى فوقهم شيئا قليلا أو صارت له عليهم شيء سلطة ولو قليلة انتفخ. هذا مسكين، هذا طغيان. إن الإنسان ليطغى أن رآه، لكن ما تغير شيء، وإنما الذي زاد أنه ابتلي وامتحن واختبر هل ينجح في الاختبار أم لا. فقضية المال قد تكون عند الأثرياء لكن تكون في قلوبهم فلا يطغون. وهذا معنى جميل جدا في هذه السورة، إن الإنسان لا يطغى أن رأى، مش أن استغنى. وهذا في المنهج الإسلامي، يقول لك الإسلام يرتب المال وينظم المال ونعم المال الصالح للرجل الصالح. الإسلام لا يرفض أن تعمر الأرض على منهاج ربي. الإسلام دعا إلى أن يكون نظام المجتمع وتكافله وغير ذلك كله لإغناء الناس ورفع مستوى الناس. هذا المنهج الإسلامي بقواعده وأحكامه وتشريعاته العظيمة التي لا يوجد لها مثيل في الدنيا، وفيها رحمة بالمحتاج،